بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الشيخ الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ورحمه وخلفه في عقبه في الغابرين: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب هو الباب الثاني من كتاب التوحيد. فالموضوع الأول الآيات والحديث فيه على بيان أهمية التوحيد وعظيم شأنه، وأنه رأس الأمر، أساس الملة والدين. فلما قررت أهميته وعظيم شأنه ناسب أن يذكر بابا بعده يسميه فضل التوحيد. هذا التوحيد المهم، اسمع لفضله مع كونه أصلا وواجبا على كل فرد منا ولأجله خلقنا، لكن من نعمة الله أن هذا التوحيد مع القيام به والالتزام به فإن له فضلا عظيما على من قام به. فمن فضائله ما في هذه الآية وهذه الأحاديث الآتية. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية نزلت لفصل الخصوم بين إبراهيم وقومه، حينما قال: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ قال الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن هنا والاهتداء على قسمين: هناك أمن مطلق وهدى مطلق، أي أمن كامل وهدى كامل، وهناك مطلق أمر مطلق أمن ومطلق هدى، أي إيمان أمن ناقص وهدى ناقص. فالمؤمنون الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم، إيمانهم بالله وإيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم إيمان صادق وإيمان متمكن من القلب، ناطق به اللسان، عاملة الجوارح بمقتضاه. هؤلاء المؤمنون الذين سلم إيمانهم من أنواع الظلم، سلم من الظلم الأكبر وهو الشرك بالله، ذلك أن الشرك أعظم الظلم وأكبره، كما قال الله تعالى عن لقمان في قوله لابنه: إن يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والظلم إذا أطلق في القرآن فالغالب عليه الشرك، إلا قليلا إذا قرن ببعض المخالفات، وإن كما قوله: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وإلا فالظلم المطلق في القرآن المراد به الشرك بالله، فإنه أعظم الظلم وأكبره، إذ الظالم المشرك ظالم حيث وضع العبادة لغير مستحقها وعبد غير الله، وغير الله ليس مستحقا لذلك. فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم،
لم يخلطوا هذا الإيمان بشرك، بل كان الإيمان صادقا بعيدا عن الشرك صغيره وكبيره، والكبير هو المهم، وإن كان الصغير يحبط العمل الذي قارنه، لكن الأكبر يحبط كل الأعمال. ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من المشركين. فالذين آمنوا وسلم إيمانهم من الشرك فهؤلاء نالوا مطلق الأمن والهدى، فإن كملوا ذلك بأن سلم إيمانهم من معاصٍ تنقص ثوابه أو بدع تقدح فيه، سلموا من ظلم العباد بالأموال والأعراض والدماء، وسلموا من ظلمهم لأنفسهم باقتراب شيء من المحرمات أو تعطيل شيء من الواجبات. فهؤلاء إذا سلموا من أنواع الظلم فإن لهم الأمن التام والاهتداء التام. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قائلين: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ يظنون أن مجرد الظلم هو المعني. فقال: لا، ألا تسمعوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم، إنه الشرك. فالمراد بالظلم في الآية الشرك، لكن ينضام إلى ذلك مع الخلو من الشرك أن يسلم من نوعي الظلم فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين عباد الله جل وعلا. فإذا سلم فإن له الأمن التام والاهتداء التام. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون. قال الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم أمن. ما هذا الأمن للمؤمنين في الدنيا؟ وما هو في الآخرة؟ نعم، في الدنيا أمن لأهل الإيمان، فإن أهل الإيمان في الدنيا في أمن. كيف الأمن؟ أمنوا على دينهم، أمنوا على هذا الإسلام من أن ينحرفوا عنه أو تزاغ قلوبهم عنه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهم آمنون على دينهم، آمنون عليه بتوفيق من الله لهم، إذ استقاموا على الإسلام وثبتوا على هذا الدين وتمسكوا به علما وعملا، فهم في أمان على هذا الدين، إذ هذا الدين تمكن في القلب، فلم يكونوا ممن يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجه خسر الدنيا والآخرة، بل هم في أمان على دينهم. ثم أمان آخر، وهو ما قام بقلوبهم من رجاء الله والطمع فيما عند الله من الثواب وتصديق وعد الله، فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. ثم أمن آخر، وهو كون الحياة طيبة، حياة مستقرة، ليست حياة مضطربة ولكنها حياة مستقرة، طمأنينة القلب وراحة النفس. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة لأهل الإيمان، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فهم سعداء مهتدون، يعملون الأعمال الصالحة وهم يطمعون بالثواب ولا يخشون على الأعمال من زبن ذهاب، لأن ثقتهم بربهم وإيمانهم بربهم واعتمادهم عليه جعلهم يطمعون ويقوى رجاؤهم فيما عند الله لهم من الثواب، وهم آمنون يوم القيامة لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وقال وهم من فزع يومئذ آمنون، وهم من فزع يومئذ آمنون. وقال في المتقين إن المتقين في مقام أمين، فهم في أمان في الدنيا وهم في أمان يوم القيامة، أمان استقر في النفوس، أمان في الدنيا براحة القلب وقناعته برزق الله. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله لعجب، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أو أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وهم مهتدون في الدنيا إلى الطريق المستقيم، مهتدون إلى كل خير، إلى مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال، مهتدون إلى ما يعز نفوسهم ويقويها، فليسوا أهل ذلة ولا هوان، ولكن أهل إيمان وصدق وإخلاص لله في القول والعمل. فهذا فضل من فضل التوحيد وفضائل التوحيد، أن لأن لأهله الأمان والهدى، وأنه السبب في عصمة العبد بتوفيق من الله من تربية الوقوع في الرذائل، لأن الإيمان كلما قوي حال بين العبد وبين مخالفة أمر الله. ومن فضائله كما سيأتي أن الله حرم على النار، أي حرم على المؤمن الخلود في النار بتوحيده الذي وحده، فإذا كمل توحيده منع من دخول النار برحمة أرحم الراحمين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
حديث عبادة بن الصامت ساقه المصنف في هذا الباب، والمناسبة لسياقه واضحة جلية كما سيأتي. حديث عبادة يقول فيه صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله عبده ورسوله. من شهد أن لا إله إلا الله، هذه الشهادة يشهدها المسلم علما وعملا، قولا واعتقادا، ظاهرا وباطنا، شهادة عن صدق ويقين لا إشكال في ذلك، لا كذب ولا ارتياب ولا رياء ولا سمعة، ولكن شهادة صادقة باللسان متواطئ عليه القلب، واللسان معه ظاهرة هذه الشهادة بالتزام ما دلت عليه وما شرعت لأجله. يشهد أن لا إله إلا الله، يشهد حقا أنه لا معبود بحق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق، يعلم أن الله وحده الحق، وأنه المعبود بحق، وأنه المستحق للعبادة، وأن العبادة لا يمكن أن تصلح لغيره مهما بلغت منزلة غيره ذي المكان. لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا صالح ولا غيره شهد أن لا إله إلا الله، أن لا معبود بحق إلا الله، شهدها عن علم ويقين وصدق وإخلاص وقبول ومحبة وانقياد. أن لا إله إلا الله، أن لا إله حق إلا الله. فإذا شهدها بهذا الاعتبار فقد شهد. أما شهادة باللسان وتناقضها الأفعال فلا تنفع قائلها. فالذين يشهدون أن لا إله إلا الله وهم يأتون أرباب القبور ويذبحون وينذرون لها ويستغيثون بهم في الشدائد ويدعونهم في الملمات، فهؤلاء لم يشهدوا أن لا إله إلا الله حقا. اليهود يقول لا إله إلا الله، لكن لما كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم لم تنفعهم شهادتهم أن لا إله إلا الله، فإنها لا تنفع إلا بالتزام أركانها وشروطها. فيشهد حقا أن لا إله إلا الله، ويشهد أن محمدا عبده ورسوله، يشهد حقا أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي أنه عبد الله ورسوله، وأن الله أرسله إلى الخلق عامة وجعل رسالته عامة لكل الخليقة بعد مبعده، ولا يقبل من أحد شريعة دون شريعته ولا دينا دون دين، فما جاء به هو الحق ومن خالفه فهو على الباطل. بل ألزم الله أهل الكتاب عامة أن ينقادوا لهذا النبي، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم على ذلك من قصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فالإيمان بهذا النبي الكريم أولا أنه عبد الله ورسوله، ثانيا أن رسالته عامة للثقلين، ثالثا كفر من خرج عن شريعته ولم ينقض إليها ولو كان أعبد الناس كعباد النصارى ورهبان اليهود وأحبار اليهود. فكل أولئك الذين لم ينقادوا لهذا النبي يكون دينهم باطلا مهما كانوا عليه من تنسك إن وجد عندهم شيء من ذلك. فيشهد أن هذا النبي رسول الله، وكل فرد منا يشهد أن هذا النبي رسول الله إليه. ولهذا نسأل عنه في القبر أول ما نوضع فيه ويتخلى عنا الأهل والبنون، يأتي الملك فيسأل العبد عن دينه عن ربه وعن دينه وما علمك بهذا الرجل. فالمؤمن يقول الله ربي والإسلام ديني، ويقول عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله آمنا به وصدقنا. إذن فيشهد أن محمدا عبد الله، وكونه عبد الله يعني أنه عبد من سائر عبيد الله، لكنها إضافة تشريف وتكريم، كقوله سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولما قام عبد الله يدعوه. فوصف بالعبودية في أعلى المقامات، فإن العبودية لله شرف لمن تعلق بها لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. إذن فالعبودية للعبد لله، عبودية العبد لله شرف له وعز له، كلما قوي ذله لله كلما ارتفع شأنه، وكلما كمل افتقاره إلى الله كلما كثر غناه، وكلما تواضع لله كلما رفعه الله. فمحمد عبد الله، إذن ليس معبودا وليس إلها، لكنه ممن دعا إلى إلهية الله وعبوديته. فلا نغلو فيه غلو النصارى في عيسى، ولا نجبوه جفاء النصارى اليهود في عيسى، وإنما نقول هو عبد الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية صلوات الله وسلامه عليه. ثم نشهد أيضا أن عيسى ابن مريم كلمة الله روح الله، وكلمته التي ألقاها إلى مريم، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فعيسى ابن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل الذي بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عنه: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فنشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، عبد بخلاف النصارى الذين جعلوه إلها أو ثلاثة أو جعلوه ابن الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، فاتخذ الله من ولد. فنشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، ولنخرج من فرقتين الغلو والجفاء، وأنه كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ذلك أن الله خص عيسى بأن جعله من أنثى بلا ذكر قسب إلى أمه، فإن الخلق كما نعلم أبونا آدم من تراب، أمنا حواء من ضلع آدم، سائر البشر من ذكر وأنثى إلا عيسى بن مريم فإنه من أنثى بلا ذكر، آية ومعجزة، ولله الأمر من قبل ومن بعد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهو كلمة الله، أي أن عيسى تكون بقول الله له كن فكان. فنفخ جبريل في درع مريم فحملت بإذن الله بهذا النبي الكريم، وتعرض لما تعرض له، كما قص الله في سورة مريم لما اختلفوا، قال الله أمر يقول: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فإن اليهود قالوا إنه ابن بغي شرفه الله ونزهه، وقالت النصارى هو رب وأوثار ثلاثة أو ابن الله، وأم محمد جاء بالحق والهدى أنه عبد الله ورسوله، وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروح من جنس الأرواح التي خلقها الله وشرفها واستنطقها، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ثم يشهد أن الجنة التي أعدها الله للمطيعين وهياها للموحدين ومن بها على أهل الصراط المستقيم أنها حق لا إشكال فيه، وعد صادق وحق لا كذب ولا التباس فيه. هذه الجنة التي حوت أنواع النعيم على اختلافه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. هذه الجنة وما أخبر الله بها عن نعيمها وخيراتها، يقول الله فيها: أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. أكثر الله من ذكرها في القرآن وبين مزاياها وخصائصها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في نعيم أهل الجنة وما يقول الله لهم: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا، وأن تصحوا فلا تسقموا، وأن تشبوا فلا تهرموا، إنهم لا خوف عليهم، فكما قال الله: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوع. فهي نعمة الله. نهى النبي يوم الكسوف الشمس وتقدم وقال: لو أخذت عنقودا منها لأكلتم منه إلى قيام الساعة. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من سكانها، وأن يورثنها بفضله وكرمه، كما قال الله: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يقول صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ويشهد أن النار التي توعد الله بها الكافرين والمنافقين ومن انحرفوا عن الطريق المستقيم حق، بما أخبر الله فيه من هيئتها وعذابها وسلاسلها وأغلالها وما فيها من أنواع العذاب والنكال. نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قال: اخسأوا فيها ولا تكلموا. يشهد أن النار والجنة حق شهادة صدق ويقين، يدعوه إلى المسارع إلى الجنة وطلب الأعمال المقربة إليها، وإلى الحذر من النار والهرب من كل ما يقرب إليها. أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. يعني من أتى بهذه الشهادة التي هي التوحيد ورسالة النبي وعيسى والإيمان بالجنة والنار، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، أي دخل الجنة ولو كان عنده أعمال فرط فيها وقصر فيها، فمآل الموحدين برحمة أرحم الراحمين إلى الجنة. لكن يتفاوت الموحدون في منازلهم من الجنة على قدر أعمالهم، فإن الجنة درجات والنار دركات. الجنة درجات، وكل ينال منها على قدر ما قدم من عمل. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار، وأن يجعلنا وإياكم من أهل جنته ورضوانه. فيدخله الله الجنة على ما كان من عمل، من تفريق وتقصير إذا كان موحدا ولم يقترف ما يسبب خروجه من ملة الإسلام. ثم قال الشيخ: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أي حرم على النار من قال لا إله إلا الله بعلم ويقين يبتغي بذلك وجه الله، لم يقلها رياء ولا سمعة، ولكن قالها عن حق ويقين. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهي كلمة التوحيد والعروة الوثقى، لكن تحتاج إلى إخلاص، لأن المنافقين يقولونها وهم بالدرك الأسفل من النار، كما يعلنون الإيمان بمحمد وقد كذبهم الله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ولهذا قال الشيخ بمسائل، وفيه التنبيه على الشرط الثقيل في حديث عتبان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه.
هذا الحديث أيضا في فضل التوحيد كما سئل موسى بن عمران كليم الرحمن، قال: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. علمني شيئا تخصني أذكرك به إذا ذكرتك، وأدعوك به إذا دعوتك. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله، قل هذه الكلمة لا إله إلا الله. قال موسى: يا رب كل الناس يقولونها، أبي شيء خاص ما أبي شيء مشترك، أنا نبي أريد دعاء خاص. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله. فلا إله إلا الله خير الذكر، من قالها في يوم عشر مرات كان كمن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ومن قالها في يوم مئة مرة كان له عدل عشر نقاط وحطت عنه مئة خطيئة وكتبت له مئة حسنة، ولم يأتي أحد بأفضل منه إلا بمن جاء منه. إذن فالأذكار غير لا إله إلا الله من الأذكار المخترعة والانتهالات المبتدعة لا تحقق معنى هذه الكلمة. هذه الكلمة خير ما ذكر الله به، فإنها تنزيه لله بإقرارك بتوحيد الله وأن الله المستحق للعبادة دون سواه. هذا أكمل الثناء على الله، لأنك إذا قلت لا إله إلا الله نفيت العبادة عن غيره وأثبتت العبادة له، فقد تأله قلبك بالله خوفا وحبا ورجاء، وتعلق قلبك بالله وأصبحت من أهل الله وخاصته بهذه الكلمة العظيمة. ولهذا من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والموحدون أهل التوحيد الخالص إذا سلمهم الله من الإصرار على الكبائر فإن الله يختم لهم بخير، وإنما يصاب الإنسان إذا ضعفت هذه الكلمة من قلبه بأن أتت كبائر تضعف شأن هذه الكلمة حتى والعياذ بالله يدخل عليه تدخل الكلمة عليه ويشق عليه النطق بها، لأن المعاصي والسيئات قد أضعفتها من القلب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهي كلمة عظيمة وشأنها كبير، السماوات وساكنها والأرض تعدل بهن لا إله إلا الله وترجح بهن لا إله إلا الله. ولهذا بالحديث الآخر يؤتى يوم القيامة برجل ويمد له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيقال أتنكر من هذا شيء؟ قال لا. أظلمتك الكرام الكاتبون؟ قال لا. فيظن الرجل أنه هلك، فيقال إنه لا ظلم اليوم، فيؤتى ببطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة. قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. هذا يدلك على عظيم هذه الكلمة، وأن العبد ينبغي أن يتكلم بها ويجعلها على لسانه دائما، لعل الله أن يجعله من أهلها ويقبض روحه وهو على هذه الحال، فيلقى الله بعمل صالح. جعلني الله وإياكم ممن ختب له بهذه الكلمة عن علم وعمل واعتقاد وتصديقنا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه سمعت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
هذا حديث أنس أوله، يقول الله: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا من الأحاديث القدسية. يا ابن آدم إنك ما دعوت ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. كل الذنوب وإن عظمت وكثرت وتعددت وتنوعت إذا تاب العبد منها إلى الله هدمت توبته جميع الذنوب وقضت توبته على كل الخطايا مهما عظمت الخطايا وكثرت. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقد دعا عباده للتوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فمن دعا الله ورجع وتاب وأناب واستغفر واستعتب فإن الله يحب من أن ينعم على عبده. والحلم أكبر أحب من غضب، والعفو أحب من انتقام. قال النبي يبقى في الحديث في الكتاب الذي كتبه الله موضوع فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي ولا يهلك على الله إلا هالك. غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. والله لا يتعاظمه ذنب أن يغفر، كما لا يتعاظمه فضل أن يمن به. ولهذا في الحديث: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له وفي لفظ فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرتني مهما تعمل. الاستغفار يمحو الذنوب ويقضي عليها. يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض مثلها أو ما يقاربه الآن خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا نعمة أن التوحيد مهما عظمت الجرائم إذا كان ملتزما بالإسلام وأركانه سالما من نواقض الإسلام فإن الموحد يرجى له برحمة أرحم الراحمين مغفرة الذنوب. لكن لعلى المسلم ألا يفرق ولا يحلبه الرجاء حتى يهلك، بل يجعل الرجاء عند اليأس والخوف عند الرخاء حتى يكون جامعا بين الرجاء والخوف، يغلب جانب الرجاء في مرضه ويغلب جانب الخوف في صحته، ليكون الرجاء والخوف سائقين له إلى الخير وقائدين له إلى الخير. نسأل الله أن يغفرنا ولكم. وهذا مما يدل على فضل التوحيد، حيث أن الذنوب كلها تغفر لمن أتى به مخلصا صادقا. وصلى الله وسلم على محمد.
أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يمتع سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، وأن يمتعه بالصحة والعافية، ويبارك في وقته وجهده، ويجعله مباركا أينما كان، وينفع به الإسلام والمسلمين، ويجعل ذلك كله في ميزان حسناته. ولعلي أستأذن سماحته في عرض أسئلة في المناطق، ونبدأ بالإخوة في الطائف في الشيخ هنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وبارك فيكم وعزاكم. هذا السائل يقول: قال الشيخ محمد رحمه الله أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، فهل يدخل في ذلك من عبد من دون الله وهو غير راض أو لا يعلم أنه عبد من دون الله؟ نرجو توضيح ذلك.
قصر الشيء الطاغوت عام في كل ما عبد من غير الله، قصده من المعبودون الذين دعوا لعبادتهم، وإلا فالملائكة عبدوا من دون الله، والأنبياء عبدوا من دون الله، ليس منهم طواغيت. هو الطاغوت يعني عباد طاغوت، الطاغوت ما جاوز به العبد حده. ويوصف الطاغوت بذلك العابد الذي عبد غير الله أو عبد من أمر أن يعبد من دون الله. أما الأولياء والصالحون فإنهم بإن مرضوا لربنا يوم القيامة، أهؤلاء قالوا سبحانك لا أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فكل صالح يتبرع من عابديه كعيسى والملائكة. ولهذا قال الله: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. والمراد به من عبد ممن رضي وأطاع وأحب، لا من عبد وهو كاره غير راض.
أحسن الله إليك.
من عبد النبي قلنا إنما يعبد، أنت عابد الطاغوت، أما النبي ما يعبد. لو قال أبا عبد الولي قلنا أنت عابد للطاغوت، الأولياء لا يعبدون. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يكثر كفرا أكبر مخرجا من الملة من حكم بغير ما أنزل الله على الإطلاق، أم أن المسألة فيها تفصيل؟
والله يا أخي، الله جل وعلا في سورة المائدة ذكر آيات ثلاث، قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال عن المنافقين: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم وإذا دعوا إلى الله وإلى الرسول يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. فهذا دليل على أن الحاكم بغير شرع في أمر ثلاثة: إما فقه مرض أو شك أو يظن أن أحكام الله لا تؤدي الحق، فالذي يحكم بغير الشرع لا شك أنه ما أقدم إلا لمرض نفاق في قلبه وريب في إيمانه واعتقاد قصور الشريعة ونقصها وعدم مواكبتها للعصر كما يزعم من حكموا بغير ما أنزل الله. فما أظن يقدم على الحكم بغير ما أنزل الله من في قلبه إيمان صالح. نسأل الله السلام عليكم.
أحسن الله إليكم. ما معنى أن عيسى روح منه وما معنى وعامرهن غيره؟
روح من جملة الأرواح التي خلقها الله، لكن أضيف إلى الله تكريما. عامر السماوات أي ساكنوها،
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم المساهمة في الجنوب في البلاد وغيرها؟
والله بنك البلاد يظهر منه ومن أنظمته ومن القائمين عليه أنه لا بأس به، وأن أعمالهم أعمال طيبة، فيهم رقابة شرعية والقائمون عليه عما شرحوا لنا وأوضحوا لنا، وأن إن شاء الأمر جيد، وأن المعاملة إن شاء الله أنها إسلامية، ونرجو لهم يا الله التوفيق.
نشكر الأخوة في الطائف. ولعلنا ننتقل إلى الأخوة في مدينة عرعر. الشيخ عواد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام يا عواد.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: هل يستقيم للمرجئة أن يستدلوا بحديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فلا يشترطون العمل ويكتفي بالنطق بالشهادة؟ أرجو التوضيح أحسن الله إليكم.
لا يكفي ذلك، لأن قوله من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، الذي يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله هذا إيمانه الكامل، وهذا الإيمان العظيم يمنع من الإصرار على الكبائر، ويمنع من اضطرابها أو يمنع من الإصرار عليها، ويدعو إلى التوبة والندم والاستغفار. ولا بد من جمع النصوص، فإن النص الواحد لا يعني، لا بد أن نضيف إليه النصوص الأخرى الدالة على أن الإسلام لا بد فيه من الاعتقاد من عمل، فإن الله لم يدخل الإيمان مجردا، وإنما جعل الأعمال جزءا من الإيمان.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: هل يمكن أن يكون هنالك نوع من عدم الأمن وازدياد الخوف للموحد في الدنيا؟
والله إذا ضعف إيمان وضعف أمن تجد جزع وعدم شكر وعدم كذا، فالأمن التام قناعة القلب وطمأنينة النفس بالطاعة وعدم الانخداع بالمغريات والملهيات تجعل العبد آمن على دينه، تجد المؤمن الصادق عنده قناعة برزق الله، عنده رضا بقضاء الله، عنده طمأنينة، عنده راحة بال، حتى يقول بعض السلف وهو يزاول عبادته: لو يعلم يعني أهل الدنيا ما نحن فيه لقاتلونا عليه بالسيوف. ويقول بعضهم: مساكين أهل الدنيا خرجوا وما ذاقوا على الدم، كما قال ذكر الله وقيام الليل. فكان أهل الخير والصلاح مهما مالت الدنيا بأهلها هم على طريق مستقيم، إيمان ثابت، استقامة، قناعة، سير على طريق، يعني ثبات عدد المواقف، ما هناك انحراف وانجراف، لا، مواقف ثابتة وأمور مسلمة. هؤلاء الذين ثبتوا على الإيمان حقا. ولهذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين طال بهم الزمن وتأخروا بعد النبي بسنين عديدة تجدهم أخيرا خيار الناس وصلحاء الناس، والدنيا وتغيرها وتغير أهلها ما أثر ذلك عليهم ولا جعلهم يزحزحون عن ثوابتهم، بل هم على ما كانوا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويتذكرون ذلك ويلزمونه. فهؤلاء أصحاب محمد طال بهم الزمن، لكن مهما كان فهم على استقامة على المنهج الأول، وهم بهذا آمنون مطمئنون.
صلى الله عليكم سماحة الشيخ. أكثر من سؤال ورد يسأل عن رأي سماحتكم في حكم الاكتتاب في شركة المراعي.
والله هي الشركة تزاول عملا مباح، ما في إشكال، تزاول عملا مباح، فإذا كانت تزاول عملا مباحا بالإجماع فما أدري ما إشكال فيه. إن يكن عند إنسان علم بأن هناك قروض أو فوائد ربوية يعلمها فليتخلص منها، وإلا فالأصل أنها تزاول عملا مباح.
السلام الله عليكم سماحة الشيخ. هذا يقول أن رجلا قال لزوجته قبل الدخول عليها: والله لو لبست لباسا غير ساتر، وهو اللباس الذي يعلق على الكتف، أدخل على أمي إن دخلت عليها. ثم سأل أهلها فقالوا أنها لبست ثوبا نصف كم ووجدها في ليلة الدخلة كذلك. يقول: فما الحكم عليه؟
لعل السائل يتصل بنا كتابين بالإفتاء، ننظر في موضوع إن شاء الله.
أشكر الأخوة في عرعر. لا تفضل سحوان.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يوازن المسلم بين هذه الأحاديث التي تبين سعة رحمة الله تعالى وبين الآيات والأحاديث التي فيها التخويف الشديد وأن الله يحصي على العباد ثقيل الذر؟
لا شك ما في التعارض، المسلم يجمع بينها. في باب الرجاء يكون يذكرها بأحد الرجاء، وعندما يجد من نفسه التساهل يذكرها بأحاديث الوعيد لكي تسوقها إلى الخير وتحميها عن السوء.
أشكر الأخوة في عرعر. ولعلنا ننتقل للأخوة في الجوف في جامعة شيخ الإسلام إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. صاحب هذا السؤال طلب عرضه على سماحتكم. يقول: امرأة أفقدت جنينها قبل يومين بعد أن تحركت في بطنها، وكان حدوثه دون قصد، بعد أن تحركت في بطنها وكان حدوثه.
عيد السؤال. زوجتي.
يقول: امرأة أفقدت جنينها قبل يومين بعد أن تحرك في بطنها، وكان سقوطه دون قصد وعدم شعور منها داخل دورة المياه حتى سقط داخل فتحة المرحاض، ولا تعلم هل سقط حيا أو ميتا، وكل الذي تعلمه أنه تحرك في بطنها قبل سقوطه بأيام، فماذا يلزمها وزوجها والحالة ما تكون؟
إن كان هذا السقوط للجنين بسببها، يعني أنها أتعمل إسقاطها، فهي عاثمة وهذا عمد. وإن كان السقوط من غير قصد، لا عمدا ولا خطأ، لكن بأمر الله فقط، لا تعمدت ولا أخطأت، إن أخطأت فعليها كفارة، وبما أن حمل ثقيل له ذلك. أما إن كان السقوط ليس بعمد ولا خطأ منها ولكن إرادة الله هكذا، فإنه لا شيء عليها، وتعتبر نفاسا لأنه قد تبين فيه خلق الإنسان غالبا.
أحسن الله إليكم. يقول: هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في ركعتين صلاة الفجر سورة الزلزلة، وهل هي سنة يعمل بها؟
والله هي في أبي داود، لكن لعلها بالسفر، لأن المشهور عنه بالحضر كما قال جابر، وكان يقرأ بالفجر ما بين 60 إلى 100، هكذا هديه وهدي أصحابه. فقراءة الزلزلة في الركعتين معه هذا لعله في السفر، أما في الحضر فما أظن هذا ثابتا.
أحسن الله إليكم. يقول: ينتشر في الأفراح هذه الأيام التصوير في كاميرا الفيديو، فما حكم ذلك؟
والله التصوير هذا الذي لا داعي له ولا مبرر له، لكن من باب الترف الحقيقة الإعراض وترك أولى قد يجر مصائب أحيانا.
أحسن الله إليكم. يقول: هل موسى ابن عمران أخو مريم بنت عمران؟
لا، موسى متقدم عليها، متقدم.
أحسن الله إليكم. آخر السؤال يقول: من صلى في مسجد فيه قبر ثم أخبر بذلك فهل يعيد الصلاة؟
نعم، يعيد الصلاة، لأنه لا تصح الصلاة في مسجد بني على قبر.
أشكر الأخوة في الجوف، ونعرض أسئلة الأخوة في بريطانيا في بيرمنغهام.
والصلاة والسلام على محمد.
نعم،
علق لما حل في تسيرا تعديل أمامي المسلمين.
أخ عمار أعد السؤال، لحظة أعد السؤال يا أخ عمار. تفضل. تفضل عمار. أخ عمار تسمعني؟ تفضل. نعتذر أخ عمار، لعلنا سننتقل أسئلة في الإنترنت وأسئلة في الحضور، لأن الصوت متقطع غير واضح، لعلكم تسمعون إجابة الشيخ على أسئلة المشاركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ، هذه أسئلة عبر الانترنت. اولا نسأل من ليبيا، يقول في سؤاله: عندنا منطقة يكثر فيها الإباضيون، وهناك بعض الشباب يعمل في حقول النفط قريبة من تلك المنطقة، ويجدون حرجا في الصلاة خلف أئمة تلك المنطقة، فهل عليهم شيء بذلك؟
الله، إذا كانوا على هذه العقيدة فإنه أولى أن يبحث عن غيرهم، أن يبحث عن الصلاة مع من هو على السنة، لأن أهل البدع غالبا يدعون إلى بدعتهم، وإن كانت بدعة قد تكون غير مكفرة أحيانا، لكن إذا أمكن لمسلم يصلي وراء من يطمئن لعقيدته ويطمئن على ديانته خاليا من البدع فلا شك أن هذا هو المطلوب.
أحسن الله إليكم. يسأل سؤال آخر في الكفارات: هل يجب على من أراد الإطعام أن يجهز الأكل بحيث يكون مثلا مطبوخا أو ما شابه، أو يقدمه على هيئته مثلا كيس رز أو غيره؟
الله يقول: من أوسط ما يطعمون أهلي. بعضهم قال يملكه ولا يغديه ولا يعشيه، بعضهم قال لا، إذا غدى المساكين العشرة أو عشاهم كأنه أعطاهم، لا فرق، المهم إطعامهم.
أحسن الله إليكم. ويقول في سؤاله الأخير من ليبيا: هل يجوز للشخص أن يدعو الله بأن يرزقه زوجة ويسميها باسمها، مثلا لو أعجبته فتاة معينة ورأى فيها الصلاح؟
لا، يستغفر الله: اللهم إن كان في زواجي بهذه خير فسيسر لي، وإن كان بي سوى ذلك فاصرف عني.
ومن الجزائر أحسن الله عليكم، هذا هذه سائلة تقول: طلقني زوجي منذ شهر وتزوجني ثانية، وبعد أيام قليلة ندم واسترجعني، لكني بقية في بيت والدي لأن زوجته الثانية في بيتي القديم، وهو لا يقوم بحقوقي ولا ينتبه لي ويمضي معظم وقته معها. فكرت في السكن مع زوجته الثانية في نفس البيت، لكن أخشى المشاكل وأنا حائرة، ماذا أفعل؟
استعيني بالله واسكني مع أهله وتأدب الطيب وعامل بأخلاق حسنة حتى يفرج الله الأمر إن شاء الله.
ويقول سائل آخر أحسن الله إليكم: نويت من الليل أن أصوم صيام نافلة أو قضاء أيام رمضان، لكن استيقظت على جنابة، فهل أكمل الصوم أم أقطعه؟
أكمل الصوم، النبي كان يصبح جنبا من أهله ثم يتسحى ثم يغتسل.
أحسن الله إليكم. وسائل من الجزائر أيضا يقول: هل يجوز لي أن أسمي ابنتي ماريا علما أن هذا الاسم متداول عند النصارى؟
والله فيه اسم مالة قبطية أم إبراهيم عليه السلام، اسمها ماريا قبطية، وما غيرنا باسمها، اسم اشترك ليش ماريا قبطية، أهداها المقوقس مصر إلى النبي، وهي أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ماريا قبطية.
أحسن الله عليكم. وهذه تقول إنها أسلمت منذ 6 سنوات وكانت تدخن كثيرا، لكن الحمد لله توقفت، والذي وصادف أنها كانت تدخن في بعض أيام رمضان وزوجها لم يكن على علم بذلك، فماذا تفعل الآن وإن كانت عليها كفارة وكيف تدفعها؟
تقضي الأيام، تقضي الأيام دخان فيها، لأن الدخان مناقض الصيام.
وهذا من فرنسا يقول: هل يجب على النساء تغطية الرأس عند دخول إلى بيت الخلاء مع ذكر الدليل بارك الله فيك؟
ما ذكر، يذكر فقط مشروعية، يقول يعني هو يعني بسم الله أعوذ، أو يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
وهذه بعض أسئلة الحضور أحسن الله عليكم. السؤال يقول: من يقول بأن التوحيد يفرق الأمة، ومنهم من يقول كلنا موحدون؟
لا شك أن التوحيد يفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، والله قال النبي: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وبأجل التوحيد افترق الناس فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. فالتوحيد الخالص لله يرفضه من في قلبه وثنية، نسأل الله العافية، فهو يفرق بين كما قال الله الذين يعني الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الظلمات. وقال: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون.
وهذا سائل أحسن الله إليكم يقول: في حديث حسين بن عبد الرحمن في الذين يدخلون الجنة بلا حساب، وهذا يقول: أحسن الله إليك، هل يجوز لي أن أتبع مذهب أحد المذاهب الأربعة في مسألة يحرمها مذهب، وفي مذهب يكون في الحكم أخف من التحريم، مثل الصلاة الجماعة وحلق اللحية، حيث أن بعض المذاهب ترى أنها سنة وبعض المذاهب أنها حرام؟
الجماعة واجبة، والقائل بالسنية يرون إثم من تركها، واللحية توفيرها واجب بالسنة، وحلقها حرام بالسنة، المرجع الكتاب والسنة، من خالف الكتاب والسنة لا يخل بقوله.
هذا سائل يقول: هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة تختلف عن سائر الأيام؟
لا، بس إنه يكثر فيها بخلق أكثر من يصلي يوم الجمعة وليلة فيها. نعم.
وهذا أحسن الله إليكم يقول: أراد شخص مسافر إلى بلد غير بلده العودة إلى بلده، فقام بجمع صلاة المغرب مع العشاء جمع تقديم رغم أنه ما زال في داخل العمران.
لا مانع، هو مسافر. نعم.
وهذا يسأل يقول: هل يلحقني ذنب عندما أرى أن مدير الإدارة يأخذ الرشوة من أجل الحصول على منصب، حيث أني لو تكلمت يلحقني ضرر؟
انصح لله بما بينه، حذره من معصية، وأن هذا عمل ملعون صاحب.
نحاول الأخوان في بريطانيا يحاولوا سؤال واحد فقط. الأخ عمار تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ،
نعم.
أنا أعتذر أخوة في بريطانيا لأن السؤال غير واضح.
عليكم.
وعليكم السلام.
نسأل المشرف الأحبابي. نعم في السؤال. إحنا
لعلكم ترسلون الأسئلة عن طريق الإنترنت نعرضها على سماحة الشيخ وتسمعون الإجابة إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل في ختام هذا اللقاء أن يبارك في جهد شيخنا وأن ينفع به الإسلام والمسلمين وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.